الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كان آخر ما قرأنا في الدرس الماضي الكلام على قوله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. قال ابن كثير عليه رحمة الله: هذا المقام الثالث في التحدي. ما المراد بهذا عنده؟ فلماذا قال الثالث؟ هات التحدي الأول بالقرآن كله. لحظة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. التحدي الثاني أن يأتوا بعشر سور. التحدي الثالث أن يأتوا بسورة. قال رحمه الله تعالى: هذا هو المقام الثالث في التحدي، فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أن محمدا أنه من عند محمد، فليعارضوه بنظير ما جاء به وحده، يعني هو وحده وهم كلهم، وليستعينوا بمن شاءوا، وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه. فقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه، فقال في أول سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله. نعم، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكذا في سورة البقرة وهي مدنية تحداهم بسورة منه وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا. قوله بسورة وهي مدنية يعني سورة البقرة. ومعنى هذا أن التحدي الثلاثة، أن الثلاث التحديات كانت في السور المكية، بغض النظر عن الترتيب الزمني في النزول، فالله أعلم. عن التحدي الأول: هل كان التحدي بمثله الأول أم بعشر سور أم بسورة؟ نعم، الله أعلم. بالنسبة للترتيب الزمني ينظر. نعم، سورة الإسراء نزلت في وقت معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هات من قديم ما أنزل وفيها التحدي بالقرآن كله. قال ابن مسعود: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هن الخمس الأول وهن من تلادي. متى كان المعراج؟ لعله الثالثة من البعثة. ينظر خيرا. بعدها سورة هود. سورة هود الله أعلم. هناك مصاحف تنبه نزلت بعد كذا نزلت بعد كذا، يحتاج إلى نظر في التاريخ الزمني لنزولها. المهم أن التحدي الأول والثاني والثالث كان في مكة، وكرر الله التحدي الثالث الذي هو بسورة كرره في المدينة في سورة البقرة. قال وكذا في سورة البقرة وهي مدنية، تحداهم بسورة منها وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا، فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. يعني ما دمتم عاجزين الآن وفيما مضى فأنتم أيضا عاجزون في المستقبل. نعم، فإن لم تفعلوا أي في الماضي، ولن تفعلوا أي في المستقبل. هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب، يعني في باب الفصاحة والبلاغة. تعجب إن شئت من صاحب المعلقة أو من حكم الشعراء عليها أنها معلقة، فهو قد فعل ما فعل ونظم القصيدة التي حيرت ألبابهم، وهم نظروا إليها مع مجموعة من القصائد فنالت هي السبق. نعم، قد تكون القصيدة تتكلم عن عشق وغرام وسذاجة وقلة أدب كما في قصائد معلقة امرئ القيس، قد تكون تتكلم على شجاعة وقتال وخمور وغير ذلك كما في قصيدة عمرو بن كلثوم، قد تكون قصيدة فيها الحكم والعقل والحكمة كما في قصيدة زهير بن أبي سلمى المزني وغيرها كمعلقة طرف بن العبد، وقد تكون غير ذلك. المهم أنها قصائد كل واحدة فيها ما فيها من الفصاحة والبلاغة، فهم ينظرون إلى جزالة القصيدة ثم يحكمون عليها أنها معلقة. وكانوا يلتقون في عكاظ وبعض مجتمعاتهم التي يلتقون فيها بعد الحج، ثم يتدارسون يعني أو يتشاعرون، كل واحد يلقي ما لديه ويلقون الخطب والكلمات الرنانة الفصيحة، يذكرون آباءهم وكرمهم. نعم، قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأنهم كانوا يتذاكرون أخبار آبائهم في تلك المواسم. هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب، ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به، ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته، فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم له قيادا، كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله، وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله. نعم، وقال قد جمع فرعون سحرته، وكما قال الله وجاءوا بسحر عظيم، جاءوا بسحر عظيم. وجاء في تفسير الآيات أن السحرة كانوا بالآلاف، وأتوا بحبالهم وعصيهم تسعى ويركب بعضها بعضا، ثم إذا بعصا يرميها موسى وتبتلعها كلها، فعلموا أنه لو كان ساحرا من أمثالهم ما استطاع أن يفعل هذا كله، ولكنها عصا مأمورة بأمر الله جل وعلا. ثم عادت عصا كما كانت وحبالهم لم ترجع إليهم، أين ذهبت؟ في جوف العصا، انتهى، لو بحثوا عنها ما وجدوا عنها. فماذا يستطيعون أن يفعلوا بعد ذلك؟ انتهت قدراتهم، ذهبت حبالهم وعصيهم وانتهى كل شيء. وكذلك عيسى عليه السلام بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه، فعرف فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله. كيف؟ ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه، فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله. ومن هنا يرى الأطباء والله أعلم أن من ولد أعمى لا يمكن علاجه، لأنه ليست القضية أن النظر موجود ومغطى عليه بجلد يمكن إزالته، قد يكون مادة البصر غير موجودة أصلا، أو بعض الأجزاء المعينة من العين التي لا يتم البصر إلا فيها ما خلقها الله له أصلا، فلا يمكن علاجه. نعم، مثل ما لو يأتي إنسان ويقلع عين إنسان ويرمي بها، عالجه أوجد البصر فيه من جديد، ما تستطيع، من أين؟ فهذا كذلك خلق هكذا في عينه نقص، بعض أجزاء من العيون من العين التي لا يتم البصر إلا بها غير موجود. نعم، وهكذا البرص إذا استحكم في الإنسان لا يمكن علاجه، يمكن علاجه في البداية وهو لا يزال نقطا يتابعه الأطباء شيئا فشيئا حتى يزول، أو يوقفونه عن الانتشار. أما إذا استحكم فلا سبيل إلى علاجه. وهكذا إذا مات الإنسان لا يمكن رجعه إلى الدنيا، شخص بين يديك أخذ ملك الموت روحه، أيستطيع طبيب أن يمسك ملك الموت ويأخذ الروح منه ويردها إلى بدن الميت؟ ما يستطيع. فهذه الثلاث ضربها الله أو أعطاها الله لعيسى وهو يتحدى الأطباء. فهذه ثلاث، مع أنه يعالج أشياء أخرى كثيرة، فهو يعالج من يعالجون. نعم، إذا كان هناك مريض يمكن أن يشفيه الله على يديه بما شاء الله عز وجل أن يشفيه به، لكن ووافقوه في شفاء المرضى وعلاجهم فهم يعالجون من كان عنده صداع وجع في بطنه وجع في ظهره وجع في رجله إلى آخره، وهو مثلهم يدعو لهذا ويعالج هذا بما أعطاه الله عز وجل من قدرات، استوى زاد عليهم بما لا طاقة لهم به، وهو أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، هذا يعني لا طاقة لهم به ولا قدرة لهم به، فعند ذلك ما بقي إلا الاستسلام أن هذا من عند عند الله عز وجل. قال: ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه، فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله. نعم، وهو يريد بهذا أن يقول هذا محمد عربي مثلهم، فصيح مثلهم، ومع ذلك هم شعراء وهو ليس بشاعر، هم كتاب وهو ليس بكاتب، ومع ذلك هم مجتمعون وهو منفرد، وأتى بما حيرهم جميعا وما لا قبل لهم به ولا طاقة لهم ولا قدرة لهم أن يأتوا بكلام يشابه كلامه أو يماثله، فهذا دليل على أنه ليس من عنده، إنما هو من عند الله عز وجل. أيضا قد ثبت في نفوسهم أن الذي يكذب على الله يعاقبه الله، هذا ثابت في نفوسهم، أمر لا يتشككون فيه، وثبته الله لهم فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. ويقول: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، ما تستطيعون تدافعون عني، لو كذبت على الله لعاقبني، لكن يرون أن الله ينصره ويؤيده والناس يتبعونه يوما بعد يوم شهرا بعد شهر ولا يزداد إلا قوة، هل هذا صنيع الله في الذين يكذبون عليه؟ لا يمكن. يعني كونه ينصر ويؤيد دليل على أنه صادق، ودليل على أنه مؤيد من الله عز وجل، ما سيؤيده الله وينصره ويهدي الناس على يديه إلا لأنه جاء بالكلام الذي جاء به من عند الله عز وجل. قال: ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من الأنبياء، ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني كل نبي أعطاه الله عز وجل معجزات تكفي لأن يؤمن البشر كلهم. على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم وثقافاتهم، المعجزات التي يعطاها النبي الواحد تكفي أن يقتنع البشر كلهم على جميع مستوياتهم. نعم، لاحظ هذا المعنى، أنت أمام مجتمع فيه أفراد مختلف الثقافات والذكاء والإرادات والمقاصد، مع ذلك تأتي المعجزات تقهرهم جميعا، المعجزة الواحدة ومعجزات النبي الواحد تقهر الجميع، وتجعل الجميع يشعرون ويعلمون أن هذا صادق وأنه أتى بها من عند الله جل وعلا. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. هذا بالنسبة للآية أو المعجزة التي هي القرآن الكريم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوتي من المعجزات شيئا كثيرا، وقد أفردت بالتصنيف ويسميها العلماء دلائل النبوة، فهناك كتاب دلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة لشيخنا مقبل عليه رحمة الله، إلا أن الشيخ مقبل عليه رحمة الله سلك مسلكا خاصا وهو الاقتصار على الأحاديث الصحيحة والحسان، وهو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته، حتى الحسن لغيره لم يذكره. نعم. فأفردوها بالتصنيف وذكروا فيها من الحكايات ما يزيد في إيمان من اطلع عليها ويزيدك حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيما له، ويزيدك ثقة بإيمانك وأنك على حق وأنك على دين حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هذا كقوله تعالى: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. نعم. يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه، وهذا يدلك على اتباع الهوى، حيث أنهم كذبوا قبل أن يمعنوا النظر في هذا الكلام. لما كذبت؟ كما ذكرنا لكم في درس مضى أن حالهم مثل شخص أنت تتكلم تقول كلمة وقبل أن تكملها قال كذاب. إيش هي؟ كذب بمعنى ماذا كنت سأقول؟ ما هو داري؟ ما قد أمعل النظر، يعني كذبك قبل أن يسمع كلامك، أو سمع ولكن ما تفهم كلامك. لما تكذب؟ نعم، فيكذب قبل أن يسمع شيئا. يعني يكذب قبل أن يفهم ما يقال له، فلهذا ذمهم الله عز وجل. وهذان موضعان من القرآن ينص الله على هذه القضية، هذا أحدها، والثاني في سورة النمل كما سمعتم: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. نعم. يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه. إذن الباعث هو الحسد والعناد والمغالبة والتحدي واتباع الهوى، كل ما شئت أن تقول من هذا فقل. نعم. ولا يزال هذا الصنف من الناس موجودا إلى قيام الساعة، يتبع هواه فيرد الحق قبل أن يسمعه وقبل أن يمعن النظر إليه. يا أخي اجلس واسمع، استمع إلى ما يقال لك وانظر أحق هو، انظر ما هو أحق هو أم لا. قال: ولما يأتهم تأويله، أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها. أعطوني تفسير السعدي. يعني ما قد فسر لهم المعنى لما سمعوه. قال السعدي عليه رحمة الله: قل فأتوا بسورة مثله، قل لهم ملزما لهم بشيء إن قدروا عليه أمكن ما ادعوه، وإلا كان قولهم باطلا. فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين يعاونكم على الإتيان بسورة مثله، وهذا محال. ولو كان ممكنا لادعوا قدرتهم على ذلك ولا أتوا بمثله، ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل، لا حظ له من الحجة. والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحرف الذي لاحق فوقه أنهم لم يحيطوا به علما، أنهم لم يحيطوا به علما. والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه أنهم لم يحيطوا به علما، فلو أحاطوا به علما وفهموه حق فهمه لأدعنوا بالتصديق له. وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال، وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم. هذا الذي كنا نتوقعه، طلبنا الكتاب من أجله، أن المراد بتأويله إنفاذ الوعيد الذي نزل عليهم. نعم. فابن كثير يقول: أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها، لأن المراد بالتأويل أن يتحقق ما هددهم الله عز وجل به. انظروا لنا كتابا آخر كالشوكاني وابن عاشور وغيره.
ولم يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب ينزل عذاب بهم، أو كذبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنة والنار، ولم يأتهم أي حقيقة ما وعدوا في الكتاب.
اقرأ الكلام الأول.
أي ولم يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بهم.
ولم يأتهم حقيقة ولم يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب. إذن هو كذب بالقرآن. القرآن هدد الكاذبين أن يعاقبهم، فتأويل الآية تحقق الوعيد. نعم، الله عز وجل هدد المكذبين أن ينزل بهم العقوبة. هذا التهديد ما تأويله؟ أن يتحقق ما توعدهم به. هذا هو المراد بالتأويل. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هل ذكر قولا آخر؟ نفس الكلام، لم يأتهم ما وعدوا به أو توعدهم به مما سيأتهم في يوم القيامة من جنة أو نار. جنة للمصدقين ونار للمكذبين. نتفهم كلام ابن كثير هنا، قال: أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق، يعني لم يحصل لهم تفسيره. ابن كثير سلك مسلك الآية ومعناها، يقول: كذبوا بالقرآن قبل أن يفسر لهم، كذبوا بالقرآن قبل أن يفسر لهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالسياق يقتضي، يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه، أي من أنفسهم، ولما يأتهم تأويله، أي لم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق، ما فسر لهم، لا هم فهموا ولا هو فسر لهم. فلا مانع أن يكون كلام المفسرين الآخرين صحيحا وكلام كثير صحيحا أيضا، يعني لا هم فهموه ولا فسر لهم. أي كتاب هذا؟ قال الشوكاني عليه رحمة الله: قوله ولما يأتهم تأويله معطوف على لم يحيطوا به علما، أي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وبما لم يأتهم تأويله. أو هذه الجملة في محل نصب على الحال، أي كذبوا به حول كونهم لم يفهموا تأويله، بل كذبوا به ولا بلغته عقولهم. والمعنى أن التكذيب منهم وقع قبل الإحاطة بعلمه، وقبل أن يعرفوا ما يؤول إليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من أخبار الرسل المتقدمين والأمة السابقة، ومن حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة التي أخبر عنها قبل كونها، أو قبل أن يفهموه حتى الفهم وتتعقله عقولهم. فإنهم لو تدبروا كلية التدبير لفهموه كما ينبغي، وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلغ دلالة على أنه كلام الله. وعلى هذا فمعنى تأويله ما يؤول إليه لمن تدبره من المعاني الرشيقة واللطائف الأنيقة، وكلمة التوقع أظهر في المعنى الأول خيرا. المعنى أن التكذيب منهم وقع قبل الإحاطة بعلمه، وقبل أن يعرف ما يقول إليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من أخبار الرسل المتقدمين والأمم السابقة، ومن حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة التي أخبر عنها قبل كونها. يعني أن المعنيين الصحيحين والأول الذي هو قبل أن يعرفوا أو يحصل لهم قبل أن يعرفوا حقيقة ما يؤول إليه خيرا. بقي شيء عندك؟ خيرا، كلاهما مراد. إذن كلام ابن جرير عليه رحمة الله قبل أن يعرفوا أو قبل أن يحصل لهم عواقب تكذيبهم، قبل أن يحصل لهم عقاب تكذيبهم، وقبل وكلام الشوكاني قبل أن يتحقق لديهم صدق ما أخبر به عن الأمم السالفة وصدق ما يخبر به عن ما سيأتي، فكذبوا قبل أن يحصل لهم ذلك. نعم. والمعنى الثاني أو قبل أن يفهموه حق الفهم وتتعقله عقولهم، الذي فسره ابن كثير. ابن كثير يقول: لا فهموه ولا فهموا، وكذبوا هكذا، لا فهموا من أنفسهم ولا أنه قد جاءهم يعني المعلومات التي تبين لهم وجه الصواب فيه، فكذبوا تلقائيا قبل أن يتحققوا شيئا. وكلا هذا صحيح على المعنيين. نعم. وابن كثير تذوق معنى الآية وتكلم عليها بما يقتضيه سياقها: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه حسب تفهم الشخص من نفسه، ولما يأتهم تأويله أي ما قد جاءهم ما قد جاءتهم معلومات تبين لهم شيئا عن الكلام الذي سمعوه، أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها، الذي قادهم إلى هذا الجهل والسفه. نعم. بعض الناس تأتي تكلمه وقد وضع في ذهنه ألا يقبل منك شيئا، فمهما حاولت أن تنصحه أن توجهه أن ترشده أنت عنده موضوع تحت علامة الشطب، مشطوب عليه تماما، لا يقبلك ولا يقبل منك ولا يفتح لك أذنا. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.